السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وفرض علينا الحج إلى البيت الحرام، وجعل من ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وعد الحجاج بالجنة دار السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، خير من صلى وصام وزكى وحج البيت الحرام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام. ورضي الله عن آله الأطهار الأعلام وصحابته الطيبين الكرام. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، إننا في هذه الأيام في أيام عظام، هي خير أيام العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فهذه الأيام هي أفضل أيام عامنا، جعل الله لنا فيها من البركات والأجور لمن عمل الصالحات ما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: والجهاد في سبيل الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدل على أن كل عمل صالح يفعله الإنسان في هذه الأيام العشرة من ذي الحجة هو خير له من فعله في غيرها. فصلاتك الفريضة في هذه الأيام هي خير لك وأحب إلى الله عز وجل من صلاتك الفريضة في غيرها، وصلاتك النافلة في هذه الأيام هي خير لك وأحب إلى الله عز وجل من صلاتك النافلة في غيرها، وصومك تنفلك بالصيام في هذه الأيام هو خير لك وأحب إلى الله عز وجل من التنفل بالصيام في غيرها، وذكرك لله عز وجل في هذه الأيام هو خير لك وأحب إلى الله عز وجل من ذكرك لله في غيرها، وهكذا في سائر أعمال البر. فينبغي علينا أن ندرك هذا الفضل العظيم الذي جعله الله عز وجل لنا، وأن نكون من المتسابقين فيه والمسارعين إلى الخيرات فيه، لعلنا أن نكون من المفلحين. ثم معاشر الإخوة والأخوات، إن الحج الذي هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن معلوم تقربا إلى الله عز وجل، عبادة قديمة عرفها الناس قبل الإسلام، حيث بنى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام البيت بأمر الله عز وجل. ثم أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بأمر عظيم، حيث قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقام إبراهيم عليه السلام صائحا في الناس بالحج، فأسمع الله عز وجل نداءه لأهل الأرض جميعا، فحج الناس، وحج الأنبياء عليهم السلام، حج إبراهيم عليه السلام، وحج موسى عليه السلام، وحج يونس عليه السلام، وحج 70 نبيا، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. والمعلوم أن الصلاة في مسجد الخيف إنما تكون في الحج، فدل ذلك على أن هذا العدد من الأنبياء قد حجوا، والله أعلم قد يكون أكثر منهم عددا من الأنبياء قد حجوا، لكن هذا جاء به النص. وكانت العرب في الجاهلية تعرف الحج وتحج، غير أنهم من جاهليتهم عبثوا بالحج وحرفوه من ثلاث جهات. أما الجهة الأولى فمن جهة التوحيد، فإنهم نصبوا الأصنام حول الكعبة وكانوا يطوفون بالكعبة وبينهم وبين الكعبة الأصنام، وكانوا أيضا نصبوا الأصنام على الصفا والمروة وكانوا يسعون كذلك، وكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما الجهة الثانية فهي جهة صفة الحج، حيث كان أهل الحرم يفرضون على من يأتي من خارج الحرم أن لا يطوف إلا بثياب من داخل الحرم، فإن لم يجد ثيابا من داخل الحرم أوجبوا عليه أن يطوف عريانا، سواء كان رجلا أو امرأة. ولذلك تقول تلك العفيفة في ذلك الزمان: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وكذلك كان أهل الحرم لا يخرجون من حدود الحرم في حجهم، فلا يذهبون إلى عرفات ويذهب غيرهم إلى عرفات. وأما الجهة الثالثة فمن جهة زمن الحج، فإنه كان عندهم النسي، حيث يغيرون في الأشهر من أجل تغيير الأشهر الحرم، فعبثوا بالزمان. وعندما بعث الله عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وأكمله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، رجع فيه الحج إلى صفائه، فأقيم على التوحيد وأقيم فيه التوحيد، وكانت التلبية نداء بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان المسلمون في السنة السادسة قد أمروا بإتمام الحج بعد الدخول فيه، وأتموا الحج والعمرة لله. ثم في السنة التاسعة فرض الحج على المسلمين بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي تلك السنة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في ذلك العام أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، وإنما حج في العام العاشر من أجل أن يعلم الناس أنه حاج في ذلك العام، فيأتي الناس ليأتموا به ويتعلموا منه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان. وأيضا ليكون حج النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان الصحيح، وذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أن الزمان استدار كهيئته الأولى، فعاد زمان الحج إلى صفائه وسلم من ذلك العبث. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة مع أنه من قريش، فعاد الحج إلى صفائه، فكان الحج صافيا نقيا كاملا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فرض الله عز وجل الحج وجعله شعيرة من الشعائر العظام وركنا من أركان الإسلام، وكما تقدم فرض الله الحج علينا بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله هذه تدل على اللزوم والوجوب، أيضا على تؤكد اللزوم والوجوب، وهذا كما قال العلماء من أعلى صيغ الإيجاب، من أعلى صيغ الإيجاب. فكان الحج فرضا على من توفرت فيه الشروط مرة في عمره، مرة في عمره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. والحديث له ألفاظ. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج ركنا قد بني عليه الإسلام، وقد أجمع على ذلك المسلمون، العلماء والعامة أجمعوا على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وعلى أن الحج فريضة على من توفرت فيه الشروط مرة في عمره. وقد جاءت الأدلة المرعية بفضل الحج، وجاءت له فضائل كثيرة، منها أنه يهدم ما كان قبله من الذنوب، ويغسل الحاج من ذنوبه. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري بهذا اللفظ. وفي رواية عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وعند مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وظاهر هذا الحديث أن الحاج إذا قبل حجه يرجع مغفورا له كل ما أسلف من الذنوب، فيرجع كما ولدته أمه، والإنسان يولد بلا ذنوب. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحج يهدم الذنوب كلها إلا ما كان للخلق، وإن كان جمهور أهل العلم على أن الحج كسائر العبادات التي ورد أنها تكفر بها الذنوب إنما تكفر به الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. ولذا ما أجمل أن يجمع الحاج بين قصد الحج وبين التوبة النصوح، ليرجع من حجه نقيا طاهرا كما ولدته أمه. والحج طريق من طرق الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم في الصحيح. فالحج المبرور الذي أتى به المسلم كما شرع الله مجتنبا المحظورات مخلصا لله سبحانه وتعالى ليس له جزاء إلا الجنة، فجزاؤه أعظم جزاء من ربنا سبحانه وتعالى. ومن فضائل الحج أنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. فقد جاء عن ماعز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. يا لها من فضيلة، هي الحج من أفضل الأعمال، الحج المبرور يفضل سائر الأعمال كما بين مشرق الشمس ومغربها. وهذا فضل عظيم للحج، وهو أجمل جهاد وأكمله، وهو جهاد كل ضعيف. ولذلك جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يضبط بهذا ويضبط بهذا، رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية عند البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم، يعني مثل الرجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، الحج المبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أيضا عنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساءه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج. فالحج من أفضل الأعمال وأنقاها وأعلاها وأعظمها جزاء عند ربنا سبحانه وتعالى. وجاء عن أم سلمة أنها قالت أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ومما جاء في فضل الحج أن الحاج وافد على الله، ومن وفد الله دعاه الله عز وجل فأجاب الدعاء، وإذا سأل الله فإن الله يعطيه ما يسأل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة، الغازي والحاج والمعتمر. رواه النسائي وصححه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمر عظيم وبشارة عظيمة لمن يتابع الحج إلى بيت الله الحرام، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي. وقال الألباني: حسن صحيح. تابعوا بين الحج والعمرة، يعني تابعوا بين الحج والحج والعمرة والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فهذه المتابعة تسقط الذنوب وتذهب الفقر بإذن الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى. وفي الحج تعظم المغفرة ويكثر العتق من النيران. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم في الصحيح. ما من يوم، أي أن يوم عرفة هو أكثر يوم من أيام العام يعتق الله فيه العبادة من النيران، أكثر مما يعتقه في يوم من أيام رمضان وفي سائر أيام العام في يوم عرفة. ولذلك يتعرض المؤمن لهذا الفضل العظيم سواء كان حاجا أو لم يكن، فإن كان حاجا فإنه يتعرض لذلك بالوقوف بعرفة وبالاجتهاد في الدعاء، وإن كان غير حاج فإنه يتعرض لذلك بالصوم، بصوم يوم عرفة وبكثرة الدعاء وبكثرة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يتعرض لهذا الفضل العظيم بهذا. فلا ينبغي لمؤمن سواء كان حاجا أو غير حاج أن يغفل عن هذا اليوم وما فيه من الفضل العظيم. وجاءت بشارة للحاج في أعماله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم حدثت قصة، ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم أقبل على الأنصار، أي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الأنصار فقال: إن شئت أخبرتك عما جئت تسأل، وإن شئت سألتني فأخبرك. إن شئت أخبرتك أنا عن أي شيء جئت تسأل وأجيبك، وإن شئت تخبرني أنت وأجيبك. فقال: لا يا نبي الله، أخبرني عما جئت أسألك. قال: جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت. فقال الأنصاري: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. هذا الذي جئت أسأل عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. هذا في جميع سيره، سواء ركب بعيرا، ركب سيارة، ركب طيارة حتى وصل إلى جدة أو ما ركب، فإن له بكل خطوة حسنة أو تمحى عنه خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كان عدد قطر السماء ورمل عالج، يعني يغفر الله لهم ذنوبهم ولو كانت كثيرة جدا، لو كان ذلك عدد قطر السماء، عدد قطرات المطر، أو عدد حبات الرمل في رمل عالج وهو الرمل الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا رمى الجمار لا يدري أحد له، لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة، فهو مدخر له، لا يعلم أحد حتى الملائكة ماذا كتب الله له من الأجر بهذا حتى يوفاه يوم القيامة ويسر به. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، فيكون من النور الذي ينير له يوم القيامة. وإذا قضى آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه ابن حبان وحسنه الألباني، وفي رواية عند الطبراني في الكبير وحسنها الألباني رحم الله الجميع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها دابتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. تقدم في الرواية الأولى نور وهنا حسنة، ولا مانع من الأمرين، فيقول له بكل شعرة نور يوم القيامة وحسنة تكتب في ميزان حسناته. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أيضا جاءت البشارة للحاج في حديث سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي، يعني في الحج والعمرة، إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا، أي سبعة أشواط، فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. هذا بعض ما جاء في فضل الحج في الأدلة المرعية الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحج كله منافع، فالحجاج يشهدون المنافع لهم في العاجلة والأخرى في هذا الحج. وفي هذا العام يأتي الحج في ظل جائحة وباء كورونا المسمى بكوفيد 19. هذا الوباء الذي عم الأرض كلها ووجد في بلدان الناس، فكان الأمر بين طرفين: إما أن يفتح الحج فيأتي الحجاج من بلدانهم بالأعداد الكبيرة المعلومة التي تقرب من المليونين، تقل أو تزيد، وهنا خطر شديد حيث يمكن أن يأتي بعض الحجاج بهذا الوباء معهم ويصيب ذلك الحجاج. والمعلوم أن الحجاج في الغالب يكونون من كبار السن، وأيضا يتعبهم الحج ولا سيما مع اختلاف الأجواء عليهم، فقد يقضي على كثير من الحجاج، وقد وقع هذا في الأزمنة الماضية. فقد ذكر ابن كثير أنه في القرن الرابع في منتصفه تقريبا حدث وباء في الحج مات منه ثلاثة أرباع الحجاج. بل الذي ذكره ابن كثير أنه مات الحجاج كلهم في هذا في ذاك الزمن، قال مات جميع الحجاج بهذا الوباء. وقبل ما يزيد على 100 سنة بقليل جاء حجاج من الهند وكانوا مصابين بالكوليرا، فانتشرت الكوليرا بين الحجاج وكان الناس يموتون جماعات جماعات في المدينة ومكة حتى أنه ضاقت المقابر بهم، وذكر المؤرخون أنه مات 3/4 الحجاج في ذلك الوباء. وفي هذا الزمان أنعم الله علينا بهذا العلم الذي يعرف به وجود الوباء، فسبق مجيء الحجاج إلى مكة واجتماعهم بهذه الأعداد الكبيرة أن علمنا بوجود الوباء ووجود هذا الفيروس، وهذه رحمة من ربنا سبحانه وتعالى بنا. وكذلك يعود الحجاج بعد الحج إلى بلدانهم وقد يحملون هذا الفيروس وينتشر بين المسلمين في أقطار الأرض، بل قد ينتشر في الأرض كلها بين المسلمين وغير المسلمين، لأنه لا يكاد يوجد بلد إلا وفيه مسلمون ويأتون إلى الحج فيصيب هذا الوباء أهل الأرض جميعا وقد يقضي على الكثيرين من أهل الأرض. وبين الطرف الثاني وهو أن يغلق الحج ويعطل هذا العام، ولو فعل لكان له وجه شرعي لكنه ثقيل على المؤمنين وثقيل على قلوب المحبين لبيت الله الحرام. ولو رأى الناس المشاعر في أيام الحج وقد خلت من الحجاج لاعتصرت قلوبهم وتقرحت عيونهم من البكاء، وولاة أمرنا يشق عليهم ذلك لأنهم من المؤمنين. فكان القرار الحكيم الموافق للأدلة الشرعية والمقاصد الشرعية والمراعي لقلوب المؤمنين أن يقام الحج ولا يعطل، ولكن بعدد محدود يمكن أن يسيطر عليه، سواء قبل الذهاب إلى الحج بالاحترازات الوقائية أو أثناء أداء الحج يمكن تطبيق الاحترازات الوقائية مع هذه الأعداد، أو بعد الرجوع من الحج بالاحترازات الوقائية. فلم يعطل الحج ولم يفتح حتى يقع الضرر العظيم بالمؤمنين والمؤمنات، وفي ذلك حفظ لأنفس المؤمنين والمؤمنات، بل حفظ للأنفس المعصومة كلها. التي عصمت بالإيمان أو عصمت بالأمان، وهذا يحقق مقصود الشارع الذي هو حفظ الأنفس، وحفظ الأنفس من مقاصد شرائع الأنبياء جميعا، فقد اتفقت شرائع الأنبياء جميعا على حفظ الأنفس، وجاء حفظ الأنفس في ديننا على الوجه الأكمل. فلم يفتح الحج حتى يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة ويقتل نفسه ويعرض نفسه للهلاك ويعرض غيره للهلاك. ولم يعطل، فكان في ذلك حفظ مقصدي حفظ النفس وحفظ مقصدي حفظ الدين، وذاك من الفقه العظيم. ولذلك فرح المؤمنون بهذا القرار الحكيم، وكل أصحاب القلوب السليمة باركوا هذا القرار، والعلماء الكبار في جميع بلدان المسلمين بل في جميع الأرض أيدوا هذا القرار، وذكروا أنه يوافق الأدلة المرعية والمقاصد الشرعية، وأنه هو المتعين في ظل هذه الجائحة. أما المرضى الذين استحوذ عليهم الشيطان فهؤلاء لا يرضيهم خير، ومهما فعلت سيقلبون الأمر على غير وجهه. فلو عطل الحج لقالوا دولة لا تعظم شعائر الله ولا تراعي مشاعر المسلمين، ولو فتح الحج لقالوا دولة لا تخاف على المؤمنين وتريد أن تهلكهم وترميهم في المهالك، وهكذا عندما صدر هذا القرار حاول هؤلاء أن يصطادوا ضعاف النفوس وضعاف العلم بترهات لا قيمة لها. أما الفقهاء والعلماء وأصحاب القلوب السليمة من عامة المسلمين فيدركون أن الخير في هذا القرار وفي هذا الأمر. وإني لأوصي إخواني الحجاج الذين كتب الله لهم الحج هذا العام بالالتزام التام بالاحترازات الوقائية التي تفرضها جهات الاختصاص، وأن يحرصوا على أن لا يؤذي بعضهم بعضا وأن لا يقتل بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وازدحم عليه الناس وهو يرمي قال أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، لأنه بهذا التزاحم والتدافع يعرضون بعضهم للقتل. فهكذا أنت أيها الحاج في هذا العام ينبغي أن لا تعرض نفسك وأن لا تعرض إخوانك للقتل، وأن تتجنب أذية المسلمين أذية الحجاج بجلب هذا الوباء، فإن من آذى المؤمنين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، فكيف بمن آذاهم في شعيرتهم. لا شك أن الأمر عظيم. وهنا يأتي سؤال يتعلق بالحج وإقامة الحج في ظل جائحة كورونا، وهو أن قد علمنا من الأدلة الشرعية المرعية فضل الحج، وقلوبنا تشتاق إلى الحج، وهذا العام كان الحج بأعداد قليلة فقد انكسرت قلوبنا، ونتمنى أن نحج. قلت لا حاجة لانكسار القلوب، بل البشارة حاضرة فمن كان يحج كلما تيسر له الحج ملتزما بالشروط الشرعية وشروط الدولة ومنعه هذا العام هذا المانع فإنه يكتب له أجر الحج كما كان يحج فيما مضى. فمن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال العلماء هذا دليل على أن من كان معتادا على عمل صالح ثم منعه منه مانع فإنه يكتب له أجر ذلك العمل الصالح كما كان يعمله. ولذلك كان في أيام الغزو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعداد من الصحابة يحبسهم العذر في المدينة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من معه أنهم ما قطعوا واديا ولا ساروا مسيرا إلا كان أولئك النفر معهم، لأنهم قد حبسهم العذر. بل حتى لو لم يكن الإنسان حج فيما مضى وقد نوى صادقا أنه لو تيسر له الحج هذا العام لحج، فإن الراجح من أقوال العلم أنه يكتب له أجر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل فأجرهما سواء. والشاهد أن الثاني ليس عنده مال لكنه صادق النية، يقول لو كان عندي مال لفعلت مثل الذي عنده مال وينفق في وجوه الخير فأجرهما سواء، وإن كان الأول أفضل منه لكن أجرهما سواء، يعني أنه يحصل له أجر ما نوى. فأنت يا عبد الله إذا نويت الحج فإنك تؤجر وأنت في بيتك على ما نويت، ثم إذا نويت الإحسان إلى المسلمين بترك الحج في هذه السنة فإنك تؤجر على هذه النية الطيبة. أقول هذا وأوجه كلمة إلى إخواني الذين يحاولون التسلل إلى الحج في هذا العام، وأعلم أن بعض المؤمنين قد استبقوا القرار فذهبوا إلى مكة حتى يحجوا من هناك بدون أن تنطبق عليهم الشروط. أقول لهم حتى لو لم تضع الدولة طوقا على المشاعر حتى لا يسمح إلا للمصرح لهم لما كان يجوز لكم ذلك، هذا في بقية الأعوام، فكيف بهذا العام الذي هو عام إحسان وعام رفع للأذى عن المؤمنين والمؤمنات؟ والدولة وفقها الله قد أعلنت أنها ستضع طوقا على المشاعر كلها، فلا تحرج نفسك يا أخي. فبعض الناس مثلا العام الماضي أتانا وقال يا شيخ أنا أحرمت بالحج، ولكن عندما أردت دخول عرفة منعت ولم أستطع دخول عرفة حتى طلع فجر يوم النحر. هذا أوقع نفسه في الحرج، خالف وأوقع نفسه في الحرج. أحسن إلى المؤمنين، وإياك يا عبد الله أن تحاول الحج هذا العام إلا إذا كنت من المصرح لهم، وأبشر كما قلت لك، أبشر بالأجر. أنت ماذا تريد؟ تريد الأجر من الله، فأبشر بالأجر وأنت في بيتك ما دامت نيتك سليمة صحيحة صادقة، ففي هذا عوض لك عن الحج. ولذلك أقول لإخوان المؤمنين والمؤمنات في كل بقاع الدنيا، لا تحزنوا بل افرحوا واستبشروا واحمدوا الله أن الله وفق هذه الدولة لإقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة مع ما يتطلبه ذلك من جهد عظيم ونفقات كثيرة، وأن الحج لم يقصر أيضا على المواطنين السعوديين، بل فتح الباب لجميع الجنسيات بشروط معينة من أجل أن يشترك عموم المسلمين حسب قدر الإمكان في الحج هذا العام. احمدوا الله عز وجل على هذه النعمة، واشكروا الله عز وجل على أن هدى ولاة الأمر إلى هذا القرار، ثم اشكروا ولاة الأمر، فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر ولاة الأمر على هذا القرار الطيب وعلى هذا الجهد الطيب الذي نراه، ونسأل الله عز وجل أن يكلله بالنجاح وأن يحفظ الحجاج في حجهم وأن يردهم سالمين غانمين، وأن لا ينقلوا إلا خيرا. فسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا القلوب السليمة التي ترى الخير وتفرح به وتثني على أهله، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا، وأن يتم العافية على ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وأن يقويه وأن يطيل عمره في طاعة وسعادة، وأن يجعله رحمة للبلاد والعباد، وأن يجعلنا وأمراءنا من خير الناس، بأن نحب ولاة أمرنا لفعلهم الخير، ويحبنا ولاة أمرنا لطاعتنا واستقامتنا على الخير. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وولاة أمرنا من أولئك الأخيار، ونعوذ بالله أن نكون من الأشرار. كما أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده المجتهدين في هذه الأيام العشر، وأن يكتب لنا أجر الحج ونحن في بيوتنا، وأن يعيننا على الاجتهاد في الصالحات في هذه الأيام العشر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وجيراننا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. أسأل الله لا يحرم منا أحدا، أسأل الله لا يحرم منا أحدا، أسأل الله لا يحرم منا أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. هذا الأخ يسأل يقول: هل جائز الإحرام لأهل المدينة من قرن المنازل لأنهم سيحجزون من يوم 4 ذي الحجة في مكة؟ أنا لا أدري ما الإجراء الذي سيتبع، لكن إذا كان يسمح لهم بالإحرام من المدينة قبل 4 من ذي الحجة فإنهم يحرمون من المدينة قبل الرابع من ذي الحجة ويتوجهون إلى مكة بحسب التوجيهات. أما إذا كان لن يسمح لهم من الإحرام من المدينة فأرى والله أعلم أنهم ينوون الحج من الميقات ويبقون بثيابهم ويلتزمون بالإجراءات كما يقال لهم، ثم إذا سمح لهم بالإحرام لبسوا، وأرى أنه لا شيء عليهم في هذا ويكون حجهم صحيحا، وأرى أنهم إذا فعلوا هذا لا حاجة حتى أن يذهبوا إلى أقرن المنازل أو غيرها، وإنما تكفيهم النية السابقة من المدينة ويجتنبون المحظورات التي لا تطلب منهم كالطيب مثلا. أما ما يلزمون به فإنه لا حرج عليهم فيه ولا شيء عليهم إن شاء الله عز وجل. ومن لم يحرم من الميقات، لم يعلم بهذا مثلا، وكانت الإجراءات أنهم يعني يحجزون في مكة أياما ثم يسمح لهم بالإحرام من أقرب ميقات، فأرجو أنه في مقام هذه الضرورة أنه لا حرج في ذلك وأنه لا يلزمهم شيء إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج جميعا وأن يتقبل منهم. وأكرر وصيتي بالالتزام بالاحترازات الوقائية التي توجه بها الدولة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.